راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى وراديو البيت من خلال تردد الإذاعة 107.4. حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع إن شاء الله مختلفة بنطرحها وياكم اليوم من خلال ساعتين الهوى اللي تجمعنا مع مستمعينا من الساعة 11 الضحى العالي لين وحد القايلة بتوقيت دبي، وطبعا نحن متواجدين وياكم بالصوت والصورة من خلال طبعا بث الإذاعة ومن خلال بث إنستغرام على حساب آت الأولى FM. كان تبون تتابعونا وتشوفونا حياكم الله على آت إنستغرام آت الأولى FM، وطبعا تطرشونا مشاركاتكم وآرائكم، وطبعا أي شيء يخص مواضيعنا اليوم طرشونا إياه على 4477، ويكون في أكيد باب لطرح النقاش وطرح الأسئلة من خلال طبعا ضيوفنا ومن خلال مشاركاتكم على 4477، وترمون طرشون 4477 من خلالكم تسمعونا على تطبيق إذاعة الأولى المتواجد في الأبل ستور والبلاي ستور، وطبعا طرشونا رسائل مجانية من خلال هذا التطبيق اللي كل يوم نروج ونخبركم عنه. اليوم عندنا كذا موضوع بنطرحه مستمعينا كالمعتاد في برنامجنا. الموضوع الأول من الأشياء المؤسفة حقيقة أنه يكون عندك أبناء، هذا الابن وصل للمرحلة الابتدائية، خلص ابتدائي وصل لإعدادي، ويمكن هالكلام في وقت سابق رمسنا عنه ويا دكتور سيف الجابري الله يذكره بالخير يوم ذكر إن عنده طلاب في الجامعة ما يعرفون يقرون. فتخيل أنت طالب في الجامعة ما يعرف يقرأ، واللي وصل للجامعة وما عرف يقرأ هذا وين كانوا هالعنى يوم هو صغير، يوم هو كان في ابتدائي، يوم نحن نشوف عيالنا للأسف. أنا ما أبغي أعق اللوم على مدارس خاصة ولا حكومة لأنها مو بموضوعنا، ولكن أقول التعليم على أيامنا نحن كان وايد مختلف. أنا طلعت من مدرسة حكومية، تعليمنا كان وايد مختلف. كنا نعرف، أنا كنت وايد أحب حصة اللغة العربية القراءة، أحب كنت أحب أوقف وأقرأ بصوت عالي، يمكن لأني أنا كنت حابة من يوم أنا صغيرة أستوي مذيعة، بس كان عندي هالشغف القراءة، القراءة بصوت عالي، أعرف أقرأ، ما أستحي إني أنا أوقف أقرأ في أي مكان كان في المدرسة. هاي المهارة هل هي موجودة حاليا عند، بقول 70% من الطلاب والطالبات عندهم مهارة انه يعرف يقرأ وانه يروم يكتب ويعرف للإملاء، ولا الموضوع صار للأسف؟ انا مرات يوم اشوف عيال الناس واسمع القصص استغرب المشكلة وين. المشكلة في التعليم، ولا المشكلة في طريقة التدريس، ولا المشكلة في عيالنا مخهم مستوى مركز وايد في الألعاب، ولا المشكلة فينا نحن كآباء وأمهات؟ أجيالنا نحن يعني جيلي والجيل اللي قبلي واللي يعني من السبعينات وصولا للثمانينات، كانوا معظم آبائنا وأمهاتنا أميات لا يجدن القراءة والكتابة. رغم هذا نحن طلعنا الجيل السبعينات والثمانينات وأوائل التسعينات، طلعوا الحمد لله لا تغربلوا أهلهم ولا عانوا منهم، طلعوا عارفين فاهمين متعلمين مثقفين. أما الجيل للأسف ما بقول كل الجيل، معظم الجيل الآباء وأمهاتهم متعلمين مثقفين، عيالهم مو بهاك الزود في التعليم، يعني يلا ينجح. زين تعال اسأله عن مهاراته، تعرف تكتب اسمك، تعرف تقرأ، إذا تعطيه مثلا قطعة تقول اقرأ هاي القطعة هاي أو القصة أو القرآن الكريم، بيهجي يهجي يهجي. المخرج يقول يعرفون إنجليزي أكثر من العربي. أنا اليوم ما بتكلم عن موضوع أن الثقافة الإنجليزية صارت مسيطرة أكثر عن العربي، لكن أتكلم حتى في بعض الأبناء لا إنجليزي ولا عربي. وين الخلل؟ الخلل وايد خيارات متاحة نحن نتكلم فيها عن الخلل. فنحن اليوم نبغي نتكلم مع أن دولتنا مو مقصرة، وفرت التعليم بالمجان، وفرت المدارس الخاصة اللي يبغي خاص، وفرت كل شيء، ولكن رغم ذلك أين القصور؟ وين المشكلة؟ وين الخلل؟ خلل منا نحن كأباب أمهات، خلل في عيالنا، خلل في منظومة التعليم نفسه، خلل في طريقة التدريس. ترى الحين مو بالشطارة أني أنا أطلع الأولى على الدفعة ولا الأولى على الصف ولا ولا ولا، مطلوب حلو لازم يكون عندك هالتفاوت، لأن بس هذه قدرات، هذه قدرات. لكن اللي أنا أتكلم عنه المهارات، وين المهارات؟ أن أنا يوم يكون عندي طالب يبي لي كله إيه، لكن مهاراته مو بذاك الزود. بنكمل مستمعين الكلام والموضوع هذا عقب الفاصل، تريونا
راديو البيت. راديو
البيت، ما بنتخلى عن تراثنا.
الأولى منكم وفيكم.
زين بعسكور كمل سيد على الشارع هذا، الحين عند الدوار هذا، هني هني خذ يسار. ايوه بسك، وصلنا مدينة دبي للإعلام.
اوه وقف 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 وقف
يا ريال، زيغتني، شو عندك؟
هذه حصة العسيلي، اول مذيعة في الدولة، ابى اسلم عليها. رد رد،
اصبر زين، مواتر ورانا، خلني بلف وبرد.
يا ريال قلت لك وقف قبل، وين بحصلها الحين؟
يا ود الحلال، عندها برنامج في إذاعة الأولى في الدور الرابع في هذا المبنى. ها
خلاص خلاص، وقف وقف، بنزل بلحق عليها.
انزل يا أبو سعيد، تعال صك الباب. الحول
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي، كل أربعة الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
شغل إذاعة فنسمع.
عندنا اللي عندهم الفشل الكلوي ومحتاجين إلى غسيل الكلى في الأسبوع مرتين وحتى في الأسبوع ثلاث مرات.
من نفس عن مؤمن
الكربة، الله يشفيهم ويعافيهم يا رب،
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
تقضي حاجته تساعد ترفع عن هذا البلاء،
واللي يتبرع ويساعد الناس ربي يبارك له في رزقه.
وعسبتي يا عليا، أنا مجهز هالمبلغ وبنتبرع إن شاء الله.
جزاك الله خير يا أبو خليفة، وأنا بعد عندي هالمبلغ وحابة أتبرع.
أبوي وأنا بعد بتبرع وياكم.
الله بيفرج همكم مثل ما تفرجون، الله سبحانه وتعالى بيفرج همومكم، والله سبحانه وتعالى إذا حب عبد عسله، يعني خلاه يفعل الخير، يصدق عشان الناس يرمسون عينه بالخير، لأنه محسن. إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين.
زايد الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى، كل خميس من الساعة 4 لين الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية.
ما بنتخلى عن تراثنا.
الأولى منكم وفيكم.
من بدع دارنا.
يقول البارح الشمس غابت في مغاربها، والنفس ما تكدره ما هي على العادة، والكبد كانها على نشاب يذبها وخاف يعدم دواها عند نشادة، والكبد كانها على نشاب يذبها وخاف يعدم دواها عند نشادة. أنا أعرف العلم ينشر في جرايدها، وعوقي حشا ما يباله علم وشهادة، من قال له في ضميري نار موقدها، وحس له في ضميري نار وقادة، اشعلت ما في الحشا والروح عذبها، هم وعذاب وعنا والنوح ما فاده. يا ابو محمد شكاوينا نيددها، وانت محطي على الاذنين سداده، انياك هم الليالي ما تعودها، واحنا الليالي علينا دوم هداده، تفرح وتمرح وتاوي في سعايدها، ولا المطاريش ما عندك الهرادة تفرح وتمرح وتاوي في سعايدها، ولا المطاريش ما عندك الهرادة ما قلت لي إلا متى هينك محددها، واللي رفعت العصا ما جات في القادة.
من بدع دارنا. تراثنا أمانة. فتاة العرب.
نورك لاح ظلامي يا بوك صورة ظام، وانت الشرالي مامي ولا مغلق قدام، خاب عليكم العامي ومضيع يا الكرام يا عالي ذا المقامي، روفوا بالمستهام. يقول ابن ظاهر مقال عديد، تظاهر علي من الصدر جيل، كشفت الغطاء عن كواكيب عد تجارة عيون الخلاف الدليل، أناديك بالأشعار وانقى الأخيار، تنقيت ما بغيت الهزيل. يا مرحبا عشر وثماني بقدوم مليانة من الأبعاد، قمنا بتجلال نندشين حق الذي يعاني وبفات، كل تباشر به فرحين شنه علينا يوم الأعياد.
فتاة العرب. راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت. طبعا بما أننا نتكلم موضوعنا الأول، وما شاء الله نسترسلت حتى المقدمة أخذت في موضوع أهمية تعليم الطفل. شوفوا بلغة الدراسات والإحصائيات، تخصص حكومة دولة الإمارات حصة كبيرة من ميزانيات الاتحادية لقطاع التعليم كل سنة، عشان يوفرون خدمات تعليمية فيها جودة وتلبي احتياجات المواطنين وتعزز مسيرة الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة. في عام 2020 تم تخصيص 14% من ميزانية الدولة للتعليم بمبلغ 10 مليار درهم، 10 مليار درهم صرف تم صرفه في عام 2020 للتدريس. ولا نلاحظ اليوم أن بعض الحالات وبعض الطلاب وصلوا لصفوف متقدمة مثل ما ذكرت، لكن للأسف يجهلون أبسط المعلومات. يعني وين الخلل وين المشكلة؟ كان في مشاركة ويانا في الانستغرام، الأخت ذكرت عن الخلل واضح من ضعف متابعة ولي الأمر، هذا رأيها. وطبعا خلل مثل ما ذكرت من ضعف مراقبة، أو أن نحن كأولياء أمور ما نشوف عيانا، ما ما نحاسبهم، ما نشد على يديهم. ممكن يكون هذا الشيء موجود. ممكن بعد الشيء موجود أن في الطالب نفسه عنده تقصير، أو ممكن الضعف يكون بعد من المدرسة، أني أنا ما يعني أنا أدري المدرس عنده 28 ل30 طالب في الصف، كم بيتم يعني يركض وراء هذا؟ ولا أدري إنه في مسؤولية، لكن بعد من المسؤولية أني أنا أتكلم أو أنبه أن الطفل مو بيالس يستوعب، مو بيالس يتعلم، مو بيالس يتطور في مهاراته، في أدائه، فيه وفي كل الأشياء الخاصة بالعملية التعليمية. طبعاً المدرسة والمعلم والأهل والطالب هم كلهم مسؤولين عن هذا الشيء اللي بنتكلم عنه، وبنرمس أكثر عن الموضوع مستمعين الحين من خلال لقائنا مع الدكتورة رقية الرئيسي من إدارة التنمية الأسرية، أخصائي اجتماعي في قسم الإرشاد الأسري بإدارة التنمية الأسرية وفروعها بالشارجة، وحاصلة على رئيس منصة الشباب بجمعية الاجتماعيين. وما شاء الله أستاذ متعاون سابق في جامعة الشارجة وتقدم محاضرات توعوية وإرشادية في مجال الأسرة بشكل عام. صباح الله بالخير أختي رقية.
أهلا يا مرحبا بكم، يا صباح النور والسرور.
حياك الله ويانا في راديو البيت، عساك بخير.
الله يسلمك
أختي رقية. يعني نتكلم عن واقع نشوفه بعيوننا ونسمع عنه بعد، وللأسف يوم تسمع عنه من أستاذ في الجامعة يكون الوضع بعد أكثر مرار، إن الطالب يوصل مثلا للمرحلة الجامعية ما يعرف يقرأ أو ما يعرف يكتب، رقم واحد، أو الطالب خاص يخلص الابتدائي بينتقل المرحلة الإعدادية بعد ما عنده الأساسيات، ما يعرف يعني يهجي يوم يقرأ، أو حتى ما يعرف يكتب عدل، أو ما حتى ما يعرفون الحروف كإملاء. وين الخلل؟
الله يعطيك العافية. مرحبا بأستاذتنا الغالية سماح. الموضوع جدا مهم للأمانة. دائما نحن نقول الكتابة والتعليم مثل جواز السفر نحو المستقبل. نحن يا أخواني لابد أن نكون حريصين على تعليم الأطفال قبل ما يدخلون المدرسة. ليش؟ لأن التعليم مثل بطاقة العبور اللي تساعدهم على أنهم ينتقلون ويتخطون لمراحل تعليمية مختلفة. فبناء على كلامك أنا أركز على نقطة مهمة جدا، أهمية تأسيس الطفل قبل ما يدخل المدرسة. ليش؟ لأن بمثابة تهيئة الطفل أنه هو يتلقى المعلومات النظرية، ففي المراحل العمرية المبكرة تكون ذاكرة الطفل أقل ازدحاما، بحيث أنه نحن نقدر نرسخ ونثبت المعلومات بشكل أفضل، ويكون أنه عند الإدراك في حفظ وتخزين المعلومات الجديدة ممكن أنه هو يربط هاي الأمثلة والوقائع واللي هو يتعلم عن طريق الوقائع، يربطها بالواقع. فلذلك عملية التعليم ما قبل من هو يدخل المرحلة هذه مهمة، وحتى أثبتت الدراسات الأطفال اللي يستحقون قبل ما يدخلون المدرسة يمتلكون
أختي رقية تلفونك يقطع الصوت عندك.
يقطع الحين؟ أوكي
تكلمي شوي.
واضح
الحين؟ واضح
لأن السموح أنا أنزل. فلذلك يا أستاذتنا الغالية نركز على أن الطفل قبل ما يدخل المدرسة أن إحنا نكون مدركين كأولياء الأمور ومركزين على الأساسيات اللي هم لابد أنهم يكونون متمكنين فيه.
مثل شو؟
مثل يعني مثلا كأولياء الأمور يستغلون أوقات فراغ الطفل، ومثلا يستحقون في إدماج الطفل ببعض البرامج والأنشطة التدريبية والتأهيلية المخصصة للأطفال. أيضا حتى في البيت كولي الأمر كأم أني ممكن أنا أستخدم أسلوب المكافأة والثبات اللي هو الثواب، أن أنا مثلا تعال اليوم محمد راح أعلمك مثلا عن الحروف، حروف الهجاء، وأسس كيف يمسك القلم. وجود وسائل تعليمية ذات تأثير ناجح على الطفل يكون مدرك في هذا الجانب. وأيضا في أطفال مثلا قبل ما يدخلون الروضة الأم هني تكون أثبتت طبعا الأساليب التحفيزية هذه العديد من النجاحات، أن أنا مثلا أعلمه كيف يفرق بين مثلا حروف الهجاء، كيف مثلا هو يلفظ بالكلمات الصحيحة، كيف يفرق ما بين هذه الأشياء. فلذلك الأمثلة هذه وولي الأمر يكون حريص جدا أنه يكون مركز على هذه الأساليب للأطفال.
نعم، يعني يوم نعلم الأطفال اللي هم قبل مرحلة الكيجي،
أيوة
مهم جدا أتعلمهم سماعي ولا بصري؟ أيوة بصري ولا سماعي، لأن يمكن مرات من السهل أن أنت تحفظ الطفل من خلال الأشياء الموجودة في اليوتيوب وفي البرامج التعليمية، يحفظون ABC ألف باء تاء، يحفظون بعض الأشياء، فعادي أنه يكون سماعي ولا لابد تربط السمع بالبصر فيكون عارف شكل الحرف وكتابة الحرف واللي هو بعده صغير؟
في الكثير للأسف من أولياء الأمور يعني بناء على كلامك السمعي أو البصري أو الكتابي، في أولياء الأمور مثلا يلاحظون أن ابني في الصف الثاني ما بقادر أنه يقرأ أو يميز بين الأحرف. ليش خليتي ابنك بالصف الثاني وعقب أنك أنت تداركتي الوضع؟ بالصف الأول القراءة مهمة جدا لأن أساس المعرفة. الطفل هني يكون مدرك على لابد انه خلاص بالصف الاول الابتدائي والثاني يكون مدرك نظريا سمعيا بصريا كتابيا في ادراك الحروف، وان في السنوات التمهيديه المفروض هو يكون متمكن. ما بقولك 100%، بقولك بنسبه معينه، لان للاسف اكثر من 70% من المشكلات في التعليم الخاص بالمراحل العمريه هذه تكون مختلفه طبعا من طفل الى اخر. صحيح. فليش احنا نتريى ان ولدي بيوصل الصف الثاني عقب اقول لا ابني ترى وين كنت من البدايه، ما لاحظت يوم يكتب الاسم مثلا، ما لاحظت يوم انت تطلعين السوق او تروحين مكان تشوفين مثلا يا محمد اقرا مكتوب هني، وين عنصر لاحظه من قبل اولياء الامور. يا اخواني الولي الامر له، الام هي مصدر الامان للطفل في هذه المرحله، لها دور كبير في انقاذه من هاي المشكله الكبيره اللي بتحصل لها اثار. مثل ما طرقتي في بدايه حوارنا قلتي ان في ابناء يوصلون بالمرحله الجامعيه للاسف ما يعرفون يقرون ما يعرفون يكتبون، فلذلك هني مصدر الامان الام. طريقة القيام بمساعدة الأبناء الزامية تكون في هالمرحلة يا أخواني، أنت كأم أو كأب مراقبة الطفل، ندون الملاحظات، نستخدم التطبيقات اللي ممكن تساعدنا على التعرف على الحروف وطريقة تشابك الكلمات، نركز على جهود الطفل. وفي أولياء الأمور يقولون لا والله نحن والله ابني بالصف الرابع ما يعرف يكتب ولا يعرف مثلا وليش أنت ميؤوسة؟ ليش احنا نحس بخيبة الامل نتيجة الشغلة هذه اللي حاصلة؟ الحين الوقت اللي انقذ الطفل من هالجانب، ممكن انا اتفهم موقف الطفل، هذا الطفل في النهاية، ولكن امسك بيده هني مثلا ادرسه انا كأم، هني اودي مثلا عن جهة معينة او معهد ممكن انقذه من العملية اللي حاصلة في الوقت الراهن.
جميل اختي رقي، اسمحينا بنظر فاصل وبرد نواصل وياك اذا تسمحينا.
إن شاء الله
تواصل مستمعينا ورد نواصل تريونا.
راديو البيت
الأولى منكم وفيكم.
شو قل لي أرد ريوس ولا أتجدم؟
رد ريوس اكسر يمين
بعد
العب في السكان يمين يسار
أزيد
رد لا وقف شوي بس وقف خلاص لا حول غرزنا
خلاص ما شي فايدة، بتصل في راشد بخليه يفزعنا، بس هذا يباله ساعتين لين يوصل.
هيك شور شغل إذاعة الأولى.
شباب يا شباب حد يعاوني يركب القلص يا رب يا شباب.
يا شباب
نعم
اشوفكم مورين ضو وفواله وقهوه ومقصرين الدوب وميحد، ما تبون حد يقلصكم؟
يا ريال تعال بنقصر الدوب ويا ابو حمد والتقهوه وبتفاول خلاف نشوف شو موضوع الموتر.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل يوم الساعه 10 في الليل على اذاعه الاولى.
كن قائد حكومي وتميز بشهادة الماجستير في الإدارة العامة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. طور معارفك الإدارية ومهاراتك القيادية وخلك سفير للنموذج الحكومي المبتكر لدولة الإمارات العربية المتحدة. التحق بالنخبة وسجل الحين في برنامج الماجستير في الإدارة العامة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الفصل الدراسي الأول 2022. للاستفسارات اتصل على 04-329-3290 أو سجل من خلال الموقع الإلكتروني mbrsg.ae. كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تمكين قادة المستقبل.
آه يا
الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
من جمرة الفكر والإحساس يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
الأمر هايل لكن ما نيب متهول، ولا نيب متصاعب ولا نيب متساهل، أنا أعول على الإدراك وأعول على هجوس من بحور الشعر ناهل، يلي تسول يلي تسول ترى ما نيب متسول، لو للشعر مرتبة قصيدي العاهل، يمطول البال لكن الصبر طول، يا هل ترى وش نهايات الصبر ياهل، عندي سؤال على لساني يبي يحول، ساعات رده ساعات اقول يستاهل، شهرين له في ضلوع الصدر يتجول اذهل، ويصحى ويصحيني وانا ذاهل، وشلون لاخر ولو جاهل يصير اول، والاول شلون يرضى يتبع الجاهل، لو يبدي الراي شخص ما هو مخول، اراءه المستطيشه تثقل الكاهل، الناس متغيره والوقت متحول، وسنيننا تنتهي وهلالنا ماهل.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
فزاع
للشعر فكره وللهاجس ميعاد، كم عشقت المستحيل وكم ذخرت الاستحالة، لين صرت أحجز مكاني في الصفوف الأولية،
وأنا شاعر يحلق في الفضاء لو ما معه جنحان، وصل حد النجوم اللي تراقبها ويراقبها.
شاعر وشعري وارثة ورثة من ساس، أعسف بحور الشعر قبل أن تطيها،
القصيد يقاسم الإحساس والبيت ارتجالي،
يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول
الإبداع فكرة في الأحاسيس.
107.4 منكم وفيكم.
الوصف هو يعني مردود على أنه وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة، راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها.
المتوصف لعبد الله حمدان بن دلموت.
المخلف غير عن المولف، يعني المخلف اللي هو جاينك من هلك بالوراثة غير عن اللي أنت روحك مسوينا. وهذا المثل طبعا ينضرب للناس اللي لو يينا حق واحد مسؤول عود بس، يعني هذا مب من الناس معروفين ويسيء التعامل بين الناس، في واحد يقول له يا أخوي المخلف غير عن المولف، هذا توه مسوينا، مب مخلفة عليه القيادة، مب مخلف عليه، فيعني يكون ترتيب مبغاوي. لكن لو يتحق واحد وهله مسؤولين وهله ناس كبار وهله، فيوم تي عنده ولا رجال بعد زين وشي قال تطع ما شاء الله، مخلف غير عن المؤلف، مو من هاي اللي توا جاينا، الشيء هذا من أصله فيه متأصل فيه هذا الشيء كله، يعني مثلا يدود علماء هاي لك علماء وهاي لا علماء وياهو بعد ما شاء الله استوى عالم، فأصبح يعني هذا مخلف مو بمؤلف، يعني هو بي بالفطرة تلقى عنده علم غير، مثل الشعراء شعري غير تلقاه كلامه غير مختلف، نفس الشيء غير يوميك رجال أبوه رأس عرب وعياله وهله ويده ويده، فقالوا المخلف غير عن المولف.
المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
راديو البيت ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين. أستاذة رقية ويانا على الخط. مرحبا بالشيخ دكتورة رقية.
مرحبا بك، موجودة أختي، موجودة. الله يسلمك.
الله يسامحيني عطونا عليك في الفاصل، بس للفاصل أحكام. للضرورة أحكام، للفاصل أحكام. مستمرين في موضوعنا طبعا عن تعليم الأبناء، وذكرتي نقطة مهمة أن الأم المفروض هي تلاحظ، لأن مرات نحن ذات الأمهات تكون على يعني خاص على تجلى المدرسة، إذا في شيء المدرسة بيخبروني، إذا في شيء المعلمة بتخبرني، ومرات يمكن المدرسة أو المعلمة لأن عندها 30 طالب أو 28 طالب للأسف ما يكون فيها التركيز على الطفل، ويوم تستوي صعوبات عند الطفل. أنا عارف إن دازة خاصة يو قالوا والله الطفل عنده صعوبات لازم نحط له شادو تيتشر، ولازم نحط له حد وياه وإلى آخره، فتحول الموضوع من تعليم تحسين هو تعليمي، هو تجاري، هو في وايد أشياء. ومرات تشوف إن الشادو تيتشر هذه اللي عندهم صعوبات تعلم هي تفيده كمرحلة آنية.
آنية فعلا. في نموذج الله يسلمك بضيف على كلامك، في باحثة معروفة في مجال العلاقة ما بين البيت والمدرسة. الباحثة أبسن صممت أنشطة مشاركة أولياء الأمور، وركزت على 6 أنواع من الأنشطة. الرعاية الأبوية، الأم والأب يعني على أولياء الأمور يتابعون الطفل سواء يعني من ناحية النفسية والرعاية الصحية والتغذية، ويركزون على أساليب التربية والتنشئة الإيجابية طبعا. فمثل ما ذكرتي التواصل. النقطة الثانية التواصل، عملية التواصل ما بين أولياء الأمور والمعلمين عشان يحصلون على الملاحظات والمعلومات الدقيقة للطفل، سواء في سلوكه، سواء في تمكينه للكتابة. اليوم أنا كمعلمة لاحظت مثلا محمد ما يعرف يكتب اسمه، فعملية التواصل في النموذج هذا مهم جدا. أيضا عندنا مثلا التطوع، في الكثير من أولياء الأمور يتطوعون في المدارس، يعني مثلا أنا كأم حسيت عمري مثلا عندي قدرات، عندي مهارات، عندي خبرة، ممكن يستغلوني في هذا الجانب وإني أنا أتطوع في المدرسة وأمكن الطلاب في حصص إضافية بالإضافة إلى مساعدة المعلمة. أيضا التعليم في المنزل، النقطة الرابعة هذه مهمة جدا في نموذج أبسن، اللي هو أن الأم والأب يساهمون في أنهم يساعدون الأبناء في حل الواجبات المدرسية، في عملية المذاكرة، في عملية القراءة. أيضا عندنا اتخاذ القرار. اليوم أنا لاحظ مثلا ابني علي عنده مشكلة في عملية الكتابة، خلاص أنا اليوم راح أتخذ قرار، راح أخصص له مثلا في اليوم ساعة ساعتين يوميا أنا أمكنه. يا إخواني أثبتت الأبحاث أن المشاركة الوالدية والإيجابية في أن الطفل يتعلم، وأنه يتشجع أكثر، وأنه يحس أصلا بالرضا عن نفسه، وأيضا يكون واثق أكثر يوم الأم والأبو يشاركونه ويحفزونه في العملية التربوية والتعليمية.
عشان هاي النقطة بس أبغي أكد على نقطة مخان كلام السامحين قطعت رمسج، بس عشان ما ننسى النقطة، ذكرتي المشاركة الوالدية وايد مهمة، ومرات الطفل ما يستجيب إلا لأمه أو أبوه، بتخلي حد يدرسه، بتخلي حد يعلمه، ما بيرموله. متى ما أنت كأب وأم قد إلشت يعني ألزمت هذا الطفل بالجلوس وأنه يكتب وتمرن، ما بيستجيب إلا لك.
أكيد. حتى يا إخواني نركز على نقطة الأخيرة في النموذج اللي ذكرتها، أولياء الأمور الركيزة الأولى، إحنا ما خلص مو مختلفين على هذا الجانب. التعاون مع مؤسسات المجتمع، يعني هني العلاقة التعاونية ما بين الأسرة، ما بين المدرسة، وما بين المؤسسات المجتمع المختلفة، التعاون هذا مهم جدا. ليش؟ لأن نحن نوفر خدمات في المجال الصحي، الرياضي، الاجتماعي، العلمي، فبالتالي نحن نستغل الموارد والخدمات الموجودة في محيط المدرسة ونوظفها لتطوير مهارة الطفل هذا، وأيضا ننمي مهارات أولياء الأمور. يعني ممكن أنا كولية أمر مش مثلا عندي أوكي أنا لاحظت أن ابني مو بعارف مثلا يكتب وكذي، مو بغلط أني أنا أتواصل مع المعلمة، مو بغلط أنني أنا أتعلم الأساليب من المعلمة. مثلا أنت كيف مثلا ابني عمره 6 سنوات، يا معلمة أنا مو بقادرة مثلا أسيطر على ابني في عملية الكتابة، ممكن أن أنت توظفين مهاراتك معي. العملية هي تكون تشاركية ومتبادلة. فيا إخواني لابد أن نحن نجاهد ونفرغ أنفسنا قليلا عشان ما نخلي الطفل هذا يطيح في عمق الجهل، لأن حرام هذا الطفل باكر يوم بيكبر بيوصل الثانوية العامة أو مثلا في يكون على مقاعد الجامعات يحس بالنقص، يحس أن أمه غير عن أصدقائه، ليش مثلا علي يعرف يكتب ليش أنا ما أعرف أكتب. هني حتى ثقته بنفسه بتكون قليلة جدا. والمراحل العمرية الطفل من أذكى المخلوقات، إذا نحن تلاحقنا وإذا أنا اهتميت فيه من البداية فمو بغلط. في أولياء أمور مثلا بنتكلم مثلا ما مدركين بالقراءات والكتابات، هني دور الأسرة الأخو والأخت. اليوم أنا كأخت مثلا في مثلا عندي أخو أصغر عني، مو بغلط أني أنا أدربه وأمسكه وألاحظ فيه وأشتغل عليه، لأن يا إخواني إذا نحن ما تلاحقنا في المراحل التأسيسية الأولى الطفل هذا بيضيع يوم بيكبر.
صحيح.
فلذلك هني التشاركية مهمة جدا لكافة الشرائح، يعني الـ الأسرة، الأم، الأب، الأخو، الأخت، المعلمة، حتى المعلم له دور. اليوم أنا في المدرسة لاحظت أن عندي طالب مش متمكن في القراءة وبلغت ولي الأمر، ولكن حسيت أنه ما في تجاوب، مو بخلاص أسكت عن الموضوع وأخلي الطفل هذا يضيع. أنا أتكلم عن المراحل التأسيسية المهمة جدا. هني تحسين أنا كمعلمة المفروض أحسس الطالب بالمسؤولية. يا محمد أنت ما شاء الله قد هالشيء، أنت اليوم مثلا أكتب ومارس واكتب لي الصفحة الفلانية، أخلق له بيئة آمنة. يا إخواني الطفل هذا يحتاج إلى أمان أنه يتجاوز الصعوبات. إحنا المفروض فشلنا مثلا الطفل هذا فشل، فما بالتالي أقعد أنا مثلا أركز ليشنا، لا بالعكس، إعادة المحاولة عند الفشل، أني أنا أدعمه كمعلمة نفسيا اجتماعيا، أخلق له جو من المنافسة الشريفة، أحبذ أنه يبذل جهد أكبر، أناقشه أحاوره كمعلمة. فبالتالي يا إخواني إحنا المفروض كلنا نكون خلية واحدة عشان ننقذ الطفل هذا وما يطيح في معمعة عدم الإدراك، وأنه يكون غير متمكن في عملية القراءة أو في عملية الكتابة.
يعني مثلا أختي رقية، دكتورة رقية، يعني مثلا إذا حين الأم تشوف طفل أو طفلة مثلا وصل صف خامس أو سادس وعندها الصعوبات الكتابة، القراءة، الإملاء، انت ذكرت ان ليش يعني ما نستسلم، هو بالممارسه، يعني مثلا تخصص له وقت له نص ساعه او ربع ساعه ان تعطيه شيء ينسخه، تعطيه شيء قصه يقراها، صح؟ يعني ما تقول هو قدراته، يعني نحن مرات نعلق الموضوع على شماعه القدرات، ان خلاص هو قدراته ما يعرف يقرا، هو قدراته ما يعرف يكتب، هو قدراته ما يقدر يتملى.
احنا الله يسلمك للاسف يعني نعاني من هالمشكله. طبعا ما نعمم، نتكلم عن البعض من اولياء الامور، يعني خلاص محطين الفكره في بالهم. اليوم ابني مثلا وصل بالصف السادس او الخامس ولدي ما يعرف يكتب، خلاص انا اوقف وانا كلمت المعلمه ولكن ما في اهتمام، وابني الحين غير متمكن في القراءه. ابنك بالصف الخامس ترضين انه يكون اقل من اقرنائه من ناحيه انه يحس بالنقص، وهو بالصف المعلمة بتقول مثلا قومي أحمد اقرأ، قومي عبد الله اقرأ، بس محمد ما يعرف يقرأ. أنت هني حتى على فكرة أنت تعرفين أن بعض الطلاب يغيبون من المدرسة إذا عندهم حصة القراءة أو الكتابة للأسف.
صح.
ليش يغيبون؟ لأن عندهم نقص،
خايفين من الحراج، يكون حرجون في الحصة،
خايفين. أنا ليش أعرض ابني لهذا الموقف؟ أنا كأم اليوم ترى العملية يا إخواني، أنتوا تحسون أن العملية صعبة في البداية، بس صدقوني بالمرة الأولى والثانية والثالثة خلاص أنت بتتمكنين كأم، وهو بيتمكن، وهو بيتقبل، وهو بيتعلم منك أكثر، وهو بياخذ راحته معك أنت أكثر. فليش أنا أوصل ابني لهذا المستوى؟ حتى أنا كأم اليوم مثلا أنا خبرتكم قلت لكم نحن واجهنا هالمشكلة، عملية الغياب، عملية الأم الملولة اللي تمل والله أنا درستها مرة ومرتين ولكن للأسف ما طلعت بنتيجة، خلاص خيبة أمل هني يأست. ليش يا إخواني؟ ليش أنا أعرض ابني؟ الحين للأسف عندي طلاب أو طالبات مثلا يوصلون للتعليم العالي، للمرحلة الجامعية، مو بعارفين يكتبون. ليش؟ وين كنت أنا كأم؟ وين كنت من البداية؟ أو كأب، إحنا لا ننقل، إحنا نتكلم عن الطرفين الأم والأب،
الوالدين. نعم.
الوالدين أعلمه أدرسه، إذا حسيت أنه هو مش مستوعب من يعني من قبلي أو من قبل أبوه ما بمشكلة، أسير مثلا عندنا معاهد، عندنا أنشطة صيفية، ما شاء الله الدولة مو بمقصرة تبارك الرحمن. أنا بالوقت الراهن كنت أشوف الأنشطة الصيفية من شهر 7 إلى شهر 8 ما شاء الله، من نوادي، من مراكز صيفية، من مثلا مبادرات، من الأمور اللي حاصة ولله ربي يقدمها من نعمة. نحن في دولة جدا حريصين في هذا الجانب، ما شاء الله عندك الأنشطة الصيفية بالفترة الصباحية يأهلون الطفل، عندك النوادي بالفترة المسائية يأهلون الطفل، وحتى يوم يعلمونه بطريقة تطبيقية، مش الأسلوب التقليدي إن تعال واكتب، لا، يستخدمون التقنيات، يستخدمون التكنولوجيا، يدخلون المكعبات والألعاب الإدراكية عشان الطفل يتمكن. حتى احنا عندنا الحضانات، ليش انا ما اودي الطفل مثلا استحب حبه من قبل مثلا الحضانات، حتى هذا له دور في عملية التعليم.
صحيح، جميل جدا، يعني الحديث لا يمل، والموضوع اصلا وايد متشعب ومتفرع، ولكن وقت الفقرة انتهى، لكن كلمة أخيرة يعني في ثواني بس عشان لخص الموضوع للمستمعين والمستمعات.
كلمة أخيرة، هلا هلا بعيالكم ونركز عليهم أكثر، نشتغل عليهم أكثر، لأنهم الجيل المترقب.
أكيد بإذن الله، الله يحفظ عيالنا ويعني ينور بصيرتهم. وشكرين لك جزيل الشكر دكتورة رقية، رئيسي إدارة من طبعا أخصائي اجتماع في قسم الإرشاد الأسري بإدارة التنمية الأسرية وفروعها، وطبعا يعني أستاذ متعاون سابق في جامعة الشارجة، وتقدم محاضرات توعوية وإرشادية في مجال الأسرة بشكل عام. قواك الله دكتورة رقية ويعطيك العافية.
الله
يعافيك، يومك سعيد في أمان الله. ونحن مستمعينا ما زلنا مواصلين وياكم، لكن اسمحوا لنا بنظر هذا الفاصل، عقب الفاصل برد نواصل وياكم ساعتنا الثانية من راديو البيت ريونة.
راديو البيت،
راديو البيت،
ما بنتخلى عن تراثنا.
الأولى منكم وفيكم.
غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي، كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
ماما، هذا مكان
هو مبنى بيه وتدام مسار يتعلم.
أوبن؟ ليمو؟ أوكي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة، حياك الله أمي.
مشكورة بنتي، إيش حالك؟
الحمد لله، الله يسلمك، حياك الله.
ما قصرتي، لبنتي بتخبرك، هذا هو مركز حمدان بن محمد لحياة تراث.
وصلتي مايا؟ خبريني شوف خاطرك.
زين يا مايا، انا هني جايتنكم، عندي هذا الصندوق، وسمعت انكم انتم تحتفظون بالاوراق القديمه، كل الاوراق اللي تخص الامارات، وانا ما عندي مكان احتفظ فيه، قلت بجيب هني عندكم، انتم المكان المناسب. لا بخبرك فيها الصندوق، فيها اوراق قديمه وفيه تواقيع وفيه صور أبيض وأسود ما شفتوهن أنتم من قبل، وفيه أشياء تخص المرحوم ريلي رحمة الله عليه، وايد سوالف بتلقون فيه. وبعد أزيدك بتحصلون خريطات ما الأول نحن كنا نستعملهن، ما ظني حتى أنتم شفتوهن حينه. هذا أبوي الصندوق، واحتفظوا بهني في هذا المركز، أظني هو المكان المناسب.
نحن بإذن الله بنكون قد الأمانة، واجبنا هني الحفاظ على هاي الوثائق بطرق علمية بطرق منظمة وآمنة، لأن هاي الأشياء ملك العيال البلاد وبتعرفهم بتاريخ بلادهم.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
107.4
لقيت الدار من بعد الحبايب،
لقيت الدار من بعد الحبايب.
الحبايب وصلي وباع عجايب لقيت الدار من بعد الحبايب اللي باكي وبها جايب
وقفت بها وانا حيران ساعة ودمع العين من موقي الصبايا.
تراثنا هويتنا.
الشيخ حمدان
هذا كله انا غير
اليوم تحدي كبير
اليوم التحدي حتى
فين بيننا وبين ابو سعيد
اقول لك اهم شيء الطاقيه ما طاح
مع الشطر عن 100,000 بيت
حمدانيات
هذا اليوم رابع يوم والجو رعد وبرق وهذا اليوم رابع يوم والشوق ذابحني وهذا اليوم رابع يوم والنبض وسط العرق يقول ابتسم وإن كنت غلطانة سامحني وإذا قلت ما بينك وبين السحابة فرق لأنها تريحني وشوفك يريحني يا سيد بنات الحسن فالغرب ولا الشرق يا ليتك تمسيني غرامة وتصبحني عيونك وسيح يا ما شاء الله وعودك طرق لكن ساتر نعودك ورمش الجفن محني قبل تنزل في وحل الهجر خاف ربك ورق على قمة الوصل وتأمل يا جارحني يطيح المولع حزن لا سمع نوحة الورق وأنا لو قطعت مواصلك ما تطيحني.
حمدانيات الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور.
على شام الوطن برود نورد حوضه المورود حشد حشود سود كبود نحمي ساس بنيان.
الأولى 107.4
كنا وقفنا وقفة الشجعان للشجعان وعلمنا الرجال توقف وتهزم مصايبها ترانا الطاهر من السلع لين آخر حدود عمان قبور جدودنا والرايه العليا نصايبها نصايبها نصايبها
وقصوم الله العظيم أنحونا العليا مرفوعا عليا.
الأولى 107.4
سنا شمس شرقت مالك غروب رافعينك فوق علك صاولدنا رايتك تاجنا على راس الهبوب
اتحدنا يا وطن فيك اتحدنا يا سنا شمس شرقت مالك غروب رافعينك فوق علك صاولدنا رايتك تاجنا على راس الهبوب
الساير خرنا عزم دونك في الدروب
لو فينا يا وطن حدك بعدنا قدوتك أرواح وإنسان
خليف لك ولا نولك عهدنا لك نماري كل حكام الشعوب انت والدنا وننذر لك ولدنا يا دخرنا في ملمات الكروب
يا خليف لك ولا نولك عهدنا لك نماري كل حكام الشعوب انت والدنا وننذر لك ولدنا يا دخرنا
كلنا جندك وكلنا لك عقدنا راية الاخلاص في سلم وحروب
نحن في الهجاء سودك يا سندنا لن تخيط نبثلك من كل الصوب اتحدنا يا وطن فيك اتحدنا
يا سنا شمس شرقت مالك غروب
رافعينك فوق علك صاولتنا رايتك تاجنا على راس الحبوب
دورت على عدك واردنا ما نبالي بالمصاعب والخطوب دون موطن زايد المجد اتحدنا بالمواقف واتحدنا بالقلوب
وين ما تورد على عدك واردنا ما نبالي بالمصاعب والخطوب دون موطن زايد المجد اتحدنا بالمواقف واتحدنا بالقلوب
اتحدنا يا وطن فيك اتحدنا يا سنا شمس شرقت مالك غروب
رافعين وتعلق صاولتنا رايتك تاتن على راس الهبوب اتحدنا يا وطن
فيك اتحدنا
يا سنا شمس شرقت مالك غروب
رافعينك فوق علق صاولتنا
رايتك تاتن على راس الهبوب
اسمع 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 الهولى
اسمع اسمع الهولى
اسمع الهولى
اسمع اسمع الهولى
اسمع
اسمع
تراثية محلية
حياك الله عليك بخير
اماراتية
عيشي عيشي اماراتية
107.4
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي راديو البيت ومستمرين وياكم في فقراتنا طبعا الحين بنرمس وياكم عن موضوعنا الثاني اللي هو يعني يوم يجيك الطفل يتعلم الكلمات اللي مو بزينة ويتعلم لا عفوا الحين بنتكلم عن تعليم الطفل الترتيب عقب نتكلم عن موضوع الكلمات طبعا الترتيب وايد مهم يعني ان الطفل يكون متعلم انه يرتب بيته يرتب اثاثه يرتب حجرته يرتب كل شيء النظافه والترتيب من الاشياء المهمه جدا اللي المفروض الطفل يتعلمها بنتكلم اكثر مستمعينا عن هذا الموضوع من خلال لقائنا الحين مع الدكتور عبد الحميد عبد الله رميثي خبير تنميه بشريه وخبير وإداري ومستشار تربوي السلام عليكم يا دكتور عبد الحميد
عليكم السلام أستاذتي أختي سماح كيف حالك أنت والأولى دوما هي الأولى
جزاك الله خير نحن بخير عساك بخير طبعا ما شاء الله عليك يا دكتور يعني اليوم تبغي تعطينا يعني في موضوع أن تعليم الطفل على الترتيب متى نبدأ وأهميته والترتيب ترى هو بيكون سلوك ينتهج الطفل في 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 كل شيء مو بس إنه والله أرتب حجرتي وأرتب أغراضي وأرتب وأرتب
صحيح هو الله يسلمك أنا قبل كل شيء بس خلني بعلق لطيف أنا عجبتني الحقيقة مقدمتك تحدثت عن ثقافة الواو التي غزتنا الحقيقة وخربطت الكثير من سلوكياتنا وأنا معاش أستغرب أيضا نحن كيف مدة سنتين توقفنا عن سلوكيات معينة أثناء كورونا وأول ما انتهت رجعنا مثل ما قلت عادة حليمة العادة القديمة بس الله يهدي الجميع إن شاء الله وفعلا إحنا نتخلص من ثقافة الكاميرا بعد اللي هي الآن الناس تصور كل شيء نرجع للطفل الطفل الله يسلمك لما عملية الترتيب والتنظيم ترى كلها مرهونة بيد الأم يعني الطفل يقلد من أول يعني ترى هو يقلد الأصوات يقلد الحركات يقلد كل شيء من يوم ما هو من أول ما يولد وشوية يبدأ يتعلم فنحن إذا أردنا أن نغرس في سلوكيات وقيم معينة لابد أن نكون له النموذج الأمثل، يعني المثال الذي يحتذي هو به، ومنه المثال عند أبو أمه. فبالتالي إذا كانت الأم يعني على سبيل المثال إحنا تكلمنا على مثلا نأخذ موضوع ترتيب الغرفة، ترتيب أغراضه، ترتيب كذا، هو كيف يفعل هذا إذا ما شاف أمه؟ هو من يوم هو صغير خلها يشوفه، خل هو يشوف أمه ترتب سريرها، ترتب سريره، ترتب هو. وأنا أقول لما أقول صغير حتى من يوم هو صغير، يعني من يوم عمره شهور، ترى الطفل نحن يجب أن لا يعني نقلل من قدراته، وكله يخزن المشاهد اللي يشوفها تتخزن عنده، والكلمات اللي يسمعها تتخزن، وصدقيني انه يستعيدها. لذلك اطباء علم النفس لما يكون اي شخص يعني لاحقا صارت عنده مشكله نفسيه، اول شيء يقولون له استذكر شغلات من طفولتك، وتلاقين ربما موقف معين، كلمه سمعها بقية الذاكرة. فبالتالي نحن نعلم أطفالنا من خلال أن نكون لهم قدوة، أن نرويهم يشوفون هم عملية التنظيم والترتيب، ونبدأ بترتيب الغرفة، ترتيب السرير. يعني كل واحد منا خلاص يعني حتى لما يكبر ويتزوج وكذا خلاص يتعود يجلس ويرتب سريره.
بس
وأنا أقول لك هاي من تجربة شخصية، خلاص الواحد كذي صار شيء تلقائي، مثل لما
مبرمج
بالضبط. أيوة، يعني لما مثل ما يقولون تصحى الصباح تروح تغسل وجهك وفرشاة وتصلي، خلاص صح هذا صح ثابت
روتين حياة.
لاحظي أنه عملية التلقين لا تنفع كثيرا، التلقين أحيانا نحن نضيف إضافات، يعني كلمات صح معينة نقول له سو كذا، لكنه
التقليد
هو لما يشوف هو أهم شيء، أنه يشوف الشيء هو بالتالي يبدأ يقلده.
لكن دكتور أنا مع اتفاقي وياك في الكلام هذا، لكن نحن مرات نشوف على أرض الواقع لا ما يستوي. الطفل يشوف أمه مرتبة، الطفل يشوف أمه مثلا تعقل الأشياء في مكانها الصح، أو تخلص من مثلا عيالنا مثلا يوم يأكلون حلويات، يا ماما يوم بتاكل حلاوة عقل قرطاس في الزبالة، ماشي يفرون في أي مكان، كانهم سوري أسير في زريبة. فمرات أنت تقول يعني الأم تتعيب، تقول أنا يشوفني أنا نظيفة، وأنا أحافظ، وأنا أرتب، وأنا أكل شيء في مكانه، وأنا ألقن وأكون مثال للتقليد، لكن بعد ما يتعلمون.
شوف يا سماح، أنا أقول لك مثال بسيط جدا. أنا صار لي فترة الآن وقلت حق إخواني والأسرة كاملة أنه زجاجات غراش الماي البلاستيك هذه لا ترمونها، حطوها بنودي حق بيئة، بنودي يعني إعادة تدوير. قلت لهم أوكي ما ناس أوكي. فشو سويت الحين؟ ما يأخذوني يرموني في السلة. أنا قدامهم مد يدي، ولما أشوفهم يطلعوني أروح السلة أشيل الغاش ووديهم في عندنا كيس كبير حاطينه نحطه فيها، مرة مرتين ثلاثة، هم يشوفون الحين خلاص استحوا على وجههم، عرفتي؟ يعني معنى آخر، أنا الطفل إذا شفته فعلا أخذ الحلاوة كذي وعقها خلاص أنا بروح أشيلها قدامه أوكي وأروح أرميها، مرة مرتين صدقين هو. لأنه أنا شوفي طبعا الطفل على حسب العمر، ترى كل ما كبر كل ما زاد تمرده، يعني الطفل اللي في المراهقة شوفي إحنا نولد ونكون مطواعين، كل اللي يقولوا لنا نسويه، ونقلد. بعد مرحلة ندخل مرحلة المراهقة العكس تماما، نبي نرفض كل شيء.
صحيح.
إنما يعتمد على إذا كان غرسنا شيء من الطفولة من يوم صغير ما يتغير يبقى. وحتى لو المرحلة هذه بتمر بتلاقي أنتم يعني شفتوا انه بعد هذه المرحله تلاقينا الشاب المراهق تغير رجع مره ثانيه، وقد يرجع بنفس المكانه سابقا، وقد يكون بعدها. فصحيح وقد يكون عنده النزعه، بعض الاطفال النزعه فوضويه وكذا، لكن انا وصححه أيضا بالقدوة. مثل ما قلت الكلام ترى والله ما ينفع فيهم،
لازم
الكلام ما ينفع، إنما خله هو يقوى أنا بشيله بحطها وبشيله بحطها، خلي نشوف خلاص بيبدأ يتعود على ذلك.
دكتور بنظهر فاصل وياك قصير وبرد نواصل لو سمحت. فاصل مستمعين وبرد نواصل. تريونا
راديو البيت. فيكم
لبيها لبيها من روحي ومن عيني،
جرحت عيني من ابجاها من كثر شوق يوازيها. قطعت الوصل يا حلوة السجايا، ولا ادري وش علامك ما تجيني. صعفني يا صخيف الخد يا حسن اللون والهاية، ونتي ونات معتلي ونت وجفت منيات.
شلاتنا على الأولى. الأولى منكم وفيكم.
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مستمعينا مرة ثانية، وما زلنا مستمرين وياكم ويا ضيفنا على التليفون دكتور عبد الحميد عبد الله رميثي خبير تنمية بشرية. مرحبا بك مرة ثانية دكتور.
يا هلا بكم. يا هلا بكم.
اهلا وسهلا. ركزت مره ثانيه على موضوع ان نحن نعلم الطفل بالممارسه، انه هو يشوف النموذج قدامه، نموذج الصح، عشان هو يقلد هذا النموذج، بما ان الطفل يتعلم بالتقليد. انزين
صحيح.
في موضوع ممكن يرتب مره مرتين الام ما يعيبها الترتيب، او ان انت شو ما تعرف تسوي، انت ما تعرفين تسوين شيء. التحطيم هذا ممكن يخلي الطفل أو مهما كان عمره يكون عنده انتكاسة، أنت مو بعيبنك أنا ما بسوي هالشيء.
إيه هو صحيح. وشوفي أختي سماح، الترتيب هو ترتيب. يعني إنما التنسيق هو الأمر اللي يختلف. يعني معنى آخر، أنا أرتب شيء بطريقتي وأنا أشوفه مرتب، تجي واحدة تجي الحرمة تقول لي لا هذا وين هذا شو هالترتيب. يعني لذلك احنا اللي يهمنا الحقيقة نعطي الطفل الفرصة انه يرتبه بطريقته هو. يعني احنا نريد نعود الطفل على ان يكون له رأيه وهو وجهة نظري، شوف هذا مرتب خلاص. يعني الام واللي يخليك، اذا كانت الام ما يعجب العجب، يعني مثل ما يقولون، مثل اذا كانت الام من برج الميزان اللي هو قد ما تحطها بيرفكشنست، شو ما تحط كله غلط، كله لازم تحطها بطريقه معينه، في هذه الحاله الطفل بيتعب. انما شو اللي نقول؟ نقول انه خلي الطفل يرتبه، طالما انه رتبه بطريقه ما الحين ما عجبتني بس خلي عطى الفرصة. مو انه هو رتبها وتي الام وتقول لا 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 لا، وحتى لما قالت لا وصلحت بطريقتها، لا، في هذه الحالة انت هني الغيت الطالب، الطفل الغيت دوره، الغيت وجهة نظره، واحنا ما نبي هذه. احنا بيكون عنده انما خلي ننمي عنده مفهوم الترتيب. الترتيب. أما قضية التنسيق والتناسق وتناسق الألوان وتناسق الحجم ما أعرف إيش، هذه أمور أخرى، هذه مهارات هو بيكتسبها لاحقا.
صحيح.
إنما نمو نفرضها عليه الحقيقة من البداية. هذه مهم جدا يعني أنه الأم تعطي الفرصة خلي رتب الحمد لله، يمكن ما يكون في تناسق، يمكن ما في كذا، مش مشكلة. هو شو بيسوي؟ هو ترى هو رتب غرفته أو رتب شيء، ما
يعرض
هو
في
يعني معارض دولية أو الناس كذا، لا لا الحمد لله رتبه. يعني بدأ لما الترتيب هو عكس الفوضى فقط لا غير. أما التنسيق فهو تنسيق الألوان والحجم وما أعرف إيش، هذا شيء ثاني.
نعم في فن. تمام. كلمة أخيرة نختم بها اللقاء يا دكتور.
والله أنا اللي أريد أقوله إنه يمكن نقطة مهمة جدا، إن يعني عندنا شوفي في بعض المفاهيم إنه قضية ترتيب مثلا بالذات يعني ترتيب الغرفة وترتيب السرير هذه مهام حق النساء حق البنات، كأن الرجال يعني هذا كأنه يترفع عن هاي الشغلات وهاي شغلات نسوية. بينما حتى الطبخ احنا علموني واحنا صغار ان الطبخ حق الحريم، الحرمه اللي تطبخ رجال ما يطبخ. الحين لو احنا نشوف المطاعم ومشاهير الطباخين كلهم رجال.
نعم.
فما في شيء الحقيقه يعني سلوكيات
حصر على النساء دون الرجال أو العكس
للذكر أو الأنثى. لا، المفروض أنه هذا عملية الترتيب حتى سريرك حتى غرفتك حتى أغراضك سواء كان الطفل ذكر أم أنثى، حتى الولد والبنت كبروا بعد يستمروا على ذلك يعني. فبالتالي ما هناك فرق، وأنا أدعو الحقيقة الجميع أنه يبعدوا الشغالات عن أطفالهم. يبعدوا الشغالات عن أطفالهم ويخلون تربيتهم مثل ما هم مثل الأمهات مثل ما تربوا بدون شغالة على الأم والأب، خلهم نفس الشيء يعودونهم ويبتعدوا عن قضية إنه والله نبي نعطي عيالنا أكثر مما حصلنا.
نعم صح. هذا موضوع ثاني يا دكتور بيطرح إن شاء الله في أحد الحلقات، لأن فاصل الأذان ينادي
إن شاء الله.
ربي شكرا جزيلا دكتور عبد الحميد عبد الله رميتي خبير تنمية بشرية في أمان الله. مع السلامة. فاصل المستمعين وبرد نواصل.
راديو البيت.
ميو 7.4.
سيد سيد يا سعيد يا سعيد، قم اتأخرت على الدوام. يا رك سالم ظهر.
الساعة كم؟
الساعة الساعة 5 الفجر. سامحني سامحني يا سعيد، اليوم يارنا متجدم من اشتغلت سيارتي، قلت أكيد الساعة 6 ولا طالعت الساعة. ما علي براي، ارقدي شوي وبرد عليك. خلاف
بروح إيجابية ووطنية، بغطي كل الأخبار المحلية وبتابع وبنقل لكم صورة سير العمل الحكومي، أبرز القرارات والمبادرات والإنجازات الوطنية، فتغطية دائمة ومستمرة بديناها قبل 6 سنوات ومكملين بإذن الله. صباح الأولى برنامج إيجابي تفاعلي وطني.
صباح الأولى برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
الأولى 107.4.
107.4.
حتى كان يقول إنه بيسوي خدمة جديدة.
إيه حتى إذا أنت لك في كذا مجال يقولك.
بس الواحد لازم يدرس المشروع.
إيه ويقولك افتح.
سعيد. اقرأ لي مكتوب هنا.
لا ما شاء الله عليه مرتب.
يا سلام هذا صدق مشروع.
بس يبالنا رخصة.
لكن قبل خلنا نسير نسجل الفكرة ولاحقين على الرخصة.
خلاص عيل باكر بسير بإذن الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صورة من الجواز والهوية من فضلك.
تفضل، هذه صورة الجواز وهذه صورة الهوية.
وقع هنا
إن شاء الله.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بشر
أبشرك الحمد لله قدمنا أوراق الملكية الفكرية.
ما شاء الله بالبركة بالبركة تستاهل.
ونحن نقول لك بالبركة عليك الفكرة وإن شاء الله يكون مشروع ناجح. ومن صوبنا نحن بندعمك وبنساعدك وبنساعد كل ربعك الشباب في كل المجالات. وياي أنا أمل الملا في برنامج للشباب راي من الاثنين للجمعة من الساعة 2 وقت العطلة ولين الساعة 4 العصر. للشباب راي برنامج شبابي حواري وطني.
انجر الله هديك عطيه وقوم يقول يا ما حنن يا حيبي وترزمن يا حيبي يا ما حنن يا حيبي وترزمن يا حيبي يا ما حنن يا حيبي وترزمن يا حيبي هو حج حج هو يا حيبي هو حج.
تراثنا امانه
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب
سوية الصح ولا جفة الأقلام
علموني من اللي ما يحب الهلال
سكر وكلم بعد 5 دقايق أنا مزاجي من زماني تعكر
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان
قصيد فزاع.
الفسق آفة لكن التقوى خشوع أبوي رمز العز علمني بها يا مدرسة الأمجاد والقلب البتوع أنا علاها قودك ياها قيبها من الفلاسي ساسي وعندي فروع من دار زايد عز الأرض وطيبها شاعر وحب الفزعه وقلبي فزوع يلين شفت الناس سموني بها وهل الصمود اللي ما ترضى بالخنوع الله سبحانه يشبهني بها أحب من جزل البيوت اللي تروع أهل الفكر لقامة تغني بها ترى القصيد أنواع وأنا كل نوع أبدع في تركيبته وأساليبها ويهل السيوف القاطعة وأهل الدروع ترى السنين الله يعلم غيبها أشبه الدنيا على البكرة الدفوع دايم تكون الأولها ترتيبها إن واصلت راعيها أصله جزوع وإن قاصرت بانت فضايح عيبها ولا أشبهها على البنت الفروع اللي عوا بين الحنايا ذيبها نقبل لها مدامها حلو الطبوع ونصد منها لا تكاثر شيبها أعمارنا تحسب من أيام السبوع تجري لكن الناس ما تدريبها ويوم الثلوث اللي قبل يوم الربوع ذكراه في قلبي وش أسوي بها يا وردة البستان قطافك قنوع وبعض الورود الله على تعذيبها غنيت لك ما تنطرب منه السموع طرايف تعجبك في تركيبها والبعد مثل السيف والفرقة تلوع لا تطري الفرقة وتجرحني بها لحنت لك حزني على وتر الدموع وخليت قلب العاشق يغني بها ومشيت درب فراق ما منه رجوع والمغترب نفسه شكت تغريبها ولو قلت لي جيب الثريا قلت طوع أمد كفي للسماء وأجيبها.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
مرت أيام القنص حلوة عذية حلو جو الصيف من صبح العشية يا طير الحنية على روسه الاتلاع وكر الشجاع اللي ابتسامت عشوشه عزمك يزم السحب وجناحك شراع كل ما هد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح القنص لو كانت ايامه شقية لذته في النفس تجلب الارتياح
107.4
من فعلكم ساهمتوا بسمعة الجير تنافسون العالمي والمحلي اثنينكم من وجه جميع الصقاقير اهل القنص ونذكركم ما تملي
الاولى منكم وفيكم. بقعتنا غير.
منطقة الغيل التابعة لإمارة رأس الخيمة هي منطقة جبلية رملية تحتوي على كثير من المياه، ومسماها من منطقة الغيل هي كثرة المياه سابقا. عندما نتكلم عن الغيل الماء اللي هي الماء يكون جاري باستمرار. المنطقة هذه تتكون من عدة مناطق اللي هي منطقة المورد ومنطقة الفرع ومنطقة الرحبة والمناطق المجاورة. هذه مناطق كلها مشهورة بالمياه، وما زالت إلى الآن في بعض الأماكن تجري فيها المياه بشكل طبيعي. خفت، لكن الري في هذه المناطق ما زال مستمر على نفس المنوال السابق. فمنطقة المورد منطقة جميلة جدا، قديمة جدا، تحوي الكثير من الطبيعة من الجبال والوديان والسهول، فيها المياه جارية، وهي معروفة على مستوى الدولة كمنطقة سياحية ارتادها السياح من كل مكان. هذه يوجد فيها الماء الجاري، والماء هذا له مكان يتجمع فيه ويسمى بلهجتنا المحلية الحبيسة، اللي هو المكان اللي يحتبس فيه الماء، ومن ثم يتم ري هذه النخيل الموجودة بهذه الطريقة، وما زالت الأفلاج متوفرة إلى هذا اليوم. كانت موجود الهمبة وموجود لحد الآن اللوز والبيدام والتين الترنج السريال وكثير من الأشجار المنتجة على مدى الزمن القديم.
بقعتنا غير.
الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية. راديو البيت ويا سماح العبار. ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، ونجدد التحية بكل مستمعينا، وما زلنا متواصلين وياكم في فقراتنا. وطبعا نذكركم طبعا بتطبيق إذاعة دبي للقرآن الكريم، هاي الإذاعة اللي تسمعونها من خلال ترددها 91.4. إذا تحملون تطبيق إذاعة دبي للقرآن الكريم من الأبل ستور والبلاي ستور تقدرون تسمعون البرامج الدينية والتوعوية الحصرية بإذاعة الأولى، تسمعون تلاوات مختلفة لقراء مختلفين لطبعا القرآن الكريم، وتعرفون على مواقيت الأذان في إمارة دبي، وأيضا تسمعون أكيد مجموعة من الأذكار المختلفة، الأذكار المتنوعة اللي أكيد يعني كل مسلم يحتاج أن يكون يعرفها ويحتاج أنه طبعا يرددها. وألا بذكر الله تطمئن القلوب. بننتقل مستمعينا لموضوعنا الأخير اليوم، ونحن نتكلم عن التهابات المسالك البولية اللي طبعا يعني كل حد معرض لها الالتهابات، ونتكلم عنها أكثر من خلال لقائنا مع الدكتور يونس حسين علي الشمسي، طبيب استشاري رئيس قسم المسالك البولية. السلام عليكم يا دكتور يونس.
عليكم السلام ورحمة الله.
إيش حالك يا دكتور؟ عساك بخير.
الحمد لله، شرش الحال، الله يبارك فيك.
الله يحفظك يا دكتور. طبعا نتكلم يعني ممكن أعراض مختلفة تصيب معظم الناس وما يفهمون شو سببها، ومن الأعراض مرات الشعور بالبرودة أو الشعور بالقشعريرة، هل يعني شو العلاقة ما بينها وما بين التهاب المسالك البولية؟
طبعا هذه
أو المغص أو الألم في الخواصر.
عفوا،
المغص، ألم في الخواصر.
بالضبط، يعني هي لها أكثر من سبب يعني، ولكن إذا كان التهاب البول نفسه هذا بيكون بتكون أعراضه كثيرة. التهاب البول ممكن تكون حرقان في البول، ممكن تغير في لون البول، التبول بكميات قليلة، والتكرر للذهاب للحمام والاستعجال والركض على الحمام، آلام أسفل البطن، ممكن دم في البول، ممكن طبعا إذا التهاب هذه البكتيريا اللي كانت موجودة في البكتيريا اللي موجودة في المثانة عفوا انتقلت للكلى، هني تعطي هاي الأعراض الثانية اللي هي أقوى، اللي تكون عبارة عن حمى، عبارة عن تحس ببرودة، نفضة، بغثيان، ترجيع، آلام في الخاصرة. إذا زاد طبعا ممكن يؤدي إلى تسمم في الدم وبالتالي أعراض تكون أقوى، وإذا الالتهاب هذا كان عند كبار السن ممكن يؤدي إلى تغير في درجة الوعي. بالنسبة للأطفال ممكن خصوصا في الشهور الأولى يؤدي إلى خمول هذا الطفل، ترجيع، إسهال، حرارة، فقدان شهية. وفي الأطفال اللي هم قبل سن المدرسة طبعا اللي هم أقل من 6 سنوات تقريبا ممكن يكون عندهم، يصير عندهم تبول لا إرادي ثانوي اللي كان هاي المشكلة ما كانت عندهم، أو ممكن الطفل أثناء التبول يصير عنده بكاء أثناء التبول، لأن يصير عنده حرقان وألم أثناء التبول، والتكرر للحمام، الذهاب للحمام، حرارة، حمى، تغير في النشاط، تغير إلى آخره.
أسباب دكتور الالتهابات اللي ممكن تسوي في البول أو المسالك البولية بشكل عام؟
طبعا الالتهاب هذا هو عبارة عن تفاعل دفاعي للجسم نتيجة تعرض الجسم لنوع من الميكروبات، ممكن بكتيريا، ممكن فطريات، ممكن فيروسات. هاي البكتيريا طبعا المنشأ مالها الأساسي هو الجهاز الهضمي، القولون، يعني هاي البكتيريا موجودة مهمة في الجهاز في القولون لهضم الطعام وامتصاص بعض الفيتامينات إلى آخره، بعدين هي عز وجل تطلع مع البراز. فأثناء التنظيف والتشطيف ممكن بعض هاي البكتيريا تدخل عن طريق مجرى البول وتعمل الالتهاب. البول أصلاً نظيف ما في بكتيريا، بس إذا دخلت هاي البكتيريا في الجهاز البولي هني تبدأ تسوي تفاعلات ومشاكل، فيتحسس منها الجسم ويعمل التفاعل هذا اللي نحن نسميه التهاب.
نعم. نحن ممكن من الأشياء اللي ممكن تخوف يعني بذات الحريم حتى أن هي الاستخدام الحمامات الموجودة في المولات أو في المسايد أو الآخر، أن تحس أن الوحدة عرضة أكثر ممكن لحدوث مشاكل أو التهابات إلى ذلك. ما مدى إمكانية انتقال الالتهابات من خلال الحمامات العمومية هذه؟
يعني أنا أعتقد أنه مستبعد تنتقل هاي الالتهابات إلا إذا كان تلامس مثلا ما بين هاي المناطق اللي هي عزك الله على رأس المرحاض مثلا مع مناطق القريبة من البول ممكن هني، بس يعني الأفضل طبعا في عندنا شطافات، هذه واحد ممكن يغسل أول شيء كنليكس أو المعقمات هذه يعمل وبعدين يجلس، بس هي الانتقال عند هاي الطريقة يعني صعب جدا جدا صعب، هي مسألة نظافة ويعني مسألة نظافة وطهارة يعني، بل أما انتقال صعب جدا إلا إذا كانت وحدة طبعا وزنها وايد ومنطقة هذه منطقة البول تلامس هاي المنطقة، يعني هاي مشكلة ثانية
طبعا،
بس عموما ما ينتقل، لا
ما ينتقل من خلال الحمامات. نظافة. نعم جميل جدا. انزين دكتور بعد اللي هي كيف ممكن التشخيص، تشخيص الإصابة بالتهابات المسالك البولية يعني، وهل كل مثلا ألم في الخواصر مو بكل ألم يعتبر نتيجة التهاب في المسالك البولية صحيح؟
نعم صحيح. آلام الخاصرة أو الظهر لها أسباب كثيرة، ممكن تكون مشاكل في العضلات، ممكن مشكلة في العمود الفقري، ممكن أعصاب، ممكن ومن ضمنها طبعا ممكن يكون التهاب في الكلية، لأن الكلية هي موجودة في منطقة الظهر في الخلف.
صحيح.
بس بنعرفها عن طريق أعراض معينة تكون عند المريض مثل ما تكلمنا عنها، ممكن يكون عنده ألم، زايد حرارة، حمى، حرقان في البول، دم في البول، ممكن معاها ترجيع إلى آخره مثل ما تكلمنا عند الأطفال. فعن طريق الأعراض ممكن يعطينا فكرة أن هذا المريض أو هاي المريضة عندها هذا الالتهاب. وبعدين بعمل تحليل البول، في تحليل البول بيبين ان في صديد، في كريات دم بيضاء، في بكتيريا، ممكن نعمل مزرعه للبول هذا ياخذ له 3 ايام يبين عنا نوع البكتيريا ونوع المضاد الحيوي الانسب. وفي بعض الحالات اذا يستدعي ممكن حتى نعمل مثلا السونار اللي هي التصوير التلفزيوني وضعيه الكليه، وضعيه المثانه، في حصى، في شيء، في انسداد، في انتفاخ، في هذا يبين عنا يعطينا فكره.
جميل جدا. الأطفال دكتور معرضين ممكن يستقل مثل هاي الالتهابات؟
هي نعم ممكن يصير عندهم خصوصا البنات، لأن فتحة البول وفتحة الشرج عز وجل قريبين من بعض، فبسهولة تدخل البكتيريا في مجرى البول وتعمل التهابات. عند الذكور حصول الالتهابات شبه مستبعد يعني شبه مستحيل تقريبا، وإذا صار فبيكون ممكن يكون في خلل في التكوين في الكلية في الحالة في هذا، انسداد مني، مشكلة عصبية يعني مثانة عصبية ما تفرغ غير. أما في الإناث ممكن يصير نتيجة قرب فتحة البول مع فتحة الشارد، وبالتالي أثناء التنظيف والتشطيف ممكن بكتيريا مجهرية تدخل وتعمل هذه الالتهابات. ممكن إذا الطفل عنده مشاكل عصبية مثلا مثانة عصبية ما يقدر يفرغ أو غير ممكن يكون عرضة للالتهابات. ممكن في الأطفال إذا عندهم شغلة معروفة بس ما ينتبهون لها ممكن حتى أطباء، وهي ارتجاع البول من المثانة إلى الكلية، يعني بالعكس هو البول ينزل من الكلية للمثانة ويطلع ما يصعد بالعكس. في عندهم خلل بعض الأطفال أن لا البول أثناء التبول يرجع من الكلية يصعد من المثانة يصعد للكلية، وبالتالي يؤدي إلى هذه حدوث هذه الالتهابات، وخصوصا الالتهابات تتكرر باستمرار يعني. فإذا تكررت الالتهابات عند الأطفال لازم نعرف أن هذا في شيء غلط، لازم نعمل فحوصات تفصيلية وتشخيصية وحتى نعرف الخلل من وين، لأن حدوث الالتهاب في هاي الحالة غير وارد يعني أنه يتكرر بهذا الشكل.
جميل جدا. انزين دكتور، مرات نحن او حتى اي حد ممكن يقول لك شو انا ما بسير الحمام لين اوصل البيت، او مثلا ابغى احافظ على وضوئي مثلا لمدري لصلاه العصر او صلاه ما بين العصر والمغرب، هذا الاجراء هذا لاي مدى ممكن يضر الكلى او ياثر على مشكله الالتهابات؟
طبعا هذا هني مفصل يعني. اذا الانسان كان انسان طبيعي ما عنده مرض معين يفرغ مثانته بشكل طبيعي، اصلا ما عنده انسدادات في مجرى البول وبالتالي يقدر يفرغ المثانه، ما عنده التهاب في البول، ما عنده مشكله عصبيه، يحب ينتظر فتره طويله ما في مشكله عادي، هذا ما بيأذي. مشكله واحده انه طبعا علشان ما يسير الحمام ما بيشرب ماي. صح. اذا ما شرب الماي طبعا عدم شرب الماي بيؤدي لانه يحس ان جسمه مرهق، عضلات تعوره، مو قادر يركز، بيزيد من فرصة تكون الحصى في الكلى لأنه ما يجلس يشرب ماي. صدق. بيضطر يشرب له بعض السوائل، ممكن شاي قهوة شيء شوية وخلاص يقول عشان ما يصير الحمام. طبعا هذا شيء غلط،
معنى القهوة أصلا مضرة للبول.
أما من ناحية أنه يسوي له التهاب بول أو لا، لا الالتهاب البول إذا دخلت البكتيريا، إذا ما في بكتيريا التهاب ما يستوي. هذا طبعا نحن المريض اللي عنده مشكلة اللي هي يسمونها متانة عصبية اللي فيها حركة مفرطة وما يقدر يفرغ، هذا خطر أن ينتظر فترة طويلة، هذا لازم كل ساعة كل ساعتين يصير يفضي لأنه عنده مشكلة عصبية وممكن يحتاج تفريغ المثانة حتى عن طريق القسطرة مثلا ولا غير. هذا ما المفروض ينتظر، لأن الانتظار يؤدي إلى ارتفاع الضغط في المثانة، من المثانة يرتفع الضغط على الكلى يخرب الكلى، بعد سنين طويلة ممكن يؤدي إلى تلف للكلية يعني. بس الإنسان السليم لا عادي، هذا مجرد يعتبر كتمرين للمثانة، بس عيبه أنه بيضطر ما يشرب ماء، وإذا ما شرب ماء طبعا شو يستوي؟ ممكن يؤدي إلى فرصة تكون حصى. أيوة. وغير أنه طبعا عدم شرب الماء بيقل عند التركيز، بيقل عند الذاكرة، تتأثر عنده مرهق، صداع، ميهود، يعصب بسرعة إلى آخره نتيجة قلة شرب الماء.
بما أن الوقاية خير من العلاج يا دكتور، شو هي أفضل الأساليب الوقاية من التهاب المسالك البولية؟
أول شيء شرب الماء بكمية كافية، دائما نحاول نشرب كمية كافية حسب حاجة الجسم حسب وزن الجسم. تقريبا أكثر الناس ما الترين يكفيهم يعني، إذا ما يعرق جسمه، إذا يعرق جسمه ويشتغل في مكان حار بيحتاج يعوض يشرب ماء أكثر طبعا. صحيح. فشرب الماء بكميات كثيرة وبول ينزل باستمرار عزة الله، هذا يغسل المجرى البولي من أي بكتيريا ممكن دخلت في المجرى البولي، ها واحد. رقم اثنين، إذا المريض عنده مشاكل صحية مثل سكري مثلا لازم يعالج السكر، لأن السكر هذا يؤدي إلى ضعف مناعة الجسم ضد الأمراض وبالتالي سهولة حدوث التهاب إذا بكتيريا دخلت وصعوبة علاجها. دائما يحاول مثلا عند الإناث مثلا التنظيف من الأمام للخلف وليس العكس، مثل ما تفضلتي تنظيف الحمامات، عدم الجلوس على هاي الأماكن مع أن احتمالية انتقالها قليل يعني صعب جدا. الشخص اللي صار عنده التهاب أكثر من مرة لازم يتدارك الموضوع، يعرف ليش صار عنده التهاب أكثر من مرة، يمكن فيه يكون في عنده خلل خلقي أو في التكوين من ناحية الكلية، من ناحية الحالة، بانسدادات داخلية، وجود حصوات، فالمبادرة بالفحص والمتابعة أفضل. كذلك لا، إذا مثلا صار التهاب مي أنا أسير الصيدلية أقول له عطني أي مضاد حيوي وآخذ، هذا غلط، لأن أنا أخذ مضاد حيوي يمكن أخذ المضاد الحيوي الغلط، خذت المضاد الحيوي الغلط بيؤدي إلى أني ما يالس أعالج الحالة، الحالة بتدهور يعني. عندنا جزء من المسالك البوليه اللي هي البروستاتا عند الذكور مثلا.
صحيح.
ياخذ اي مضاد ما يعالجه صح يتحول الالتهاب الحاد الى التهاب مزمن، بعدين باستمرار يرجع لهذا الالتهاب كل فتره كل فتره ما يفتك من الموضوع مثلا. اذا لازم اخذ المضاد الحيوي الصحيح عن طريق اني ازور الطبيب وهو يحدد لي نوع المضاد الحيوي، ولازم اكمل العلاج بشكل كامل، ما اخذ لي حبتين ثلاثة احس اني احسن واتركه، لا اخذ الكورس كامل. لاني اذا انا اخذت العلاج بشكل جزئي البكتيريا اللي ما زالت موجودة ما انتهت اثناء العلاج ممكن ترجع تنشط وبالعكس تصير مقاومة لهذا المضاد الحيوي، حتى لو اخذته في المستقبل القريب ممكن تكون البكتيريا مقاومة وتزيد من المشكلة اللي عندي. كذلك مثلا اسير انا اخذ اي مضاد حيوي هذا مثل ما قلنا يؤدي الى ان البكتيريا اصلا يعني في ناس على طول على اي شيء على هذا على قولتك حسب بروده حسب شيء ها يمكن عندي التهاب خل اخذ مضاد حيوي خل اخذ مضاد حيوي، هذا يؤدي الى ان الجسم يصير مقاوم للمضادات الحيويه، بعدين ما يفيد يا اي مضاد حيوي، بعدين لازم الا نعطيه مضاد حيوي بالوريد مضاد حيوي من الانواع القويه اللي حتى من قوتها ممكن تاثر حتى على وظيفه الكليه يعني ممكن تؤدي الى تلف الكلى عند بعض المرضى. اذا دائما استشاره الطبيب والطبيب المناسب هو ممكن عن طبيب العام مثلا اللي هو طبيب الاسره، بس اذا تكررت المشكله يجب مراجعه المختص اللي هو طبيب المسالك البوليه حتى يعمل فحوصات تفصيليه ويتابع ويشوف الخلل من وين.
قواك الله يا دكتور، يعني عندنا بعد بعض المحاور لكن وقت الحلقة انتهى، وشكري لك جزيل الشكر دكتور يونس حسين علي الشامسي طبيب استشاري ورئيس قسم المسالك البولية، وقواك الله يا دكتور.
الله يبارك فيك ونشكركم على الاستضافة. الله
يحفظك. واجبنا يا دكتور، جزاك الله خير. في امان الله. ونحن مستمعين وصلنا لختام الحلقة، نتمنى ان شاء الله موضوعاتنا تكون يعني فادتكم من خلال اللقاء اليوم ساعتين. باكر رضا الله اعطانا عمر، لقاء يتجدد، نقول لكم دوم في امان الله.
راديو البيت.